الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما فتئ النبي صلى الله عليه وسلم يرسي قيم الإسلام العظيمة في المجتمع المسلم الجديد، فكان صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على مبدأ التفاضل بالتقوى، وعلى نبذ التفاخر بقيم الجاهلية التي تعتمد التشريف بالحسب أو النسب أو المال أو اللون، فالناس جميعا عند الله سواء، لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ولا بين غنيهم وفقيرهم إلا بتقوى الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وخلال سنين دعوته صلى الله عليه وسلم أرى الصحابة نماذج عملية في تفضيل بعض المسلمين على غيرهم ولو كانوا من فقراء المسلمين وضعفائهم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد أزواجا، فكان إذا أتي باثنين منهم سأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد تفضيلا له. والتفضيل لأهل القرآن ليس خاصا بالأموات منهم، بل هو أعظم من ذلك بكثير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم أهل القرآن في الإمارة على غيرهم، كما أمر صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم الضرير كما أمره على المدينة في بعض أسفاره، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولنسمع إلى أبي هريرة رضي الله عنه وهو يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك من القرآن يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال صلى الله عليه وسلم أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام فاذهب فأنت أميرهم. وفي موقف آخر مر أبو سفيان سيد قريش قبيل إسلامه على سلمان وصهيب وبلال في نفر من الصحابة، فقالوا والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. فسمع أبو بكر الصديق مقالتهم فقال معاتبا لهم أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قاله سلمان وبلال لأبي سفيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر رضي الله عنه فقال يا إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا لا ويغفر الله لك يا أخي. قال النووي وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، وفي هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولئن كان الناس يعيرون أو يتعيرون بالفقر والمسكنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه إلى أنهما ليسا منقصة لأحد، لا بل قد يكونان سببا في النجاة يوم القيامة ورفعة الدرجات فيه، كيف لا والفقراء أسبق من غيرهم إلى باب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. لذا كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله بقوله اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. قال الطيبي قيل هو من المسكنة وهي الذلة والافتقار، فأراد صلى الله عليه وسلم بذلك إظهار تواضعه وافتقاره إلى ربه، وإرشادا لأمته إلى استشعار التواضع والاحتراز عن الكبر والنخوة. وأراد صلى الله عليه وسلم بذلك أراد التنبيه على علو درجات المساكين وعلى قربهم من الله تعالى. إن بعض هؤلاء الذين نزدريهم لفقرهم ومسكنتهم أفضل من كثيرين ممن نحتفي بهم ونصجرهم في المجالس ونسارع إلى تزويج بناتنا لهم. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأضره. وفي رواية: ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ المستكبر. ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. قال النووي: قوله الأشعث أي الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل. وقوله مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له. لكن هذا العبد المحتقر من الناس لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنف في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيرا عند الناس. انتهى كلامه رحمه الله. وقد فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدي النبوي، فقدموا في سائر أمورهم من أمرهم ربهم بتقديمه، فقدموا أهل العمل الصالح ولو كانوا من الفقراء أو العبيد أو الموالي. ومن ذلك ما يحكيه لنا عبد الله بن عمر بقوله: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، وهي موضع بقباء، لما قدموا العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وبعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي المولى سالم مقدما بقرآنه على سائر الصحابة، فكان يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. وحين دون عمر رضي الله عنه الدواوين وكتب للناس رواتبهم وعطاياهم لم يلتفت إلى أحسابهم وأنسابهم، بل قدمهم بحسب سبقهم في الإسلام وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرض للمهاجرين الأولين 5000، وللأنصار 4000، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12000، ثم فرض للناس على قدر منازلهم وقراءتهم للقرآن وجهادهم. وأما صغار الصحابة كعبد الله بن عمر فأعطاهم 3000، فدخل ابن عمر على أبيه معاتبا فقال: يا أبتي، فرضت لي 3000، وفرضت لأسامة بن زيد 4000، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاهد ما لم يشهده أسامة. فبين عمر رضي الله عنه لابنه سبب زيادة عطاء أسامة ابن المولى على ابن الخليفة، فقال: لأن زيدا، أي والد أسامة، لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله منك، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. وكذلك عرف عمر بن الخطاب لبلال الحبشي، عرف له منزلته وسبقه إلى الإسلام، فكان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.